الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث حول النظرية الثانية، النظريات انعقاد الولاية للوالي، وهي ما نطلق عليها اسم نظرية التصدي من الفقيه، بأن يأتي الفقيه ويتصدى هو بنفسه من دون أي مقدمات لولاية أمر الأمة، فيقال بأن من تصدى أولا لأمر الأمة وكانت له الأهلية بحسب الفرض فهو الولي الفعلي. وعليكم السلام ورحمة الله. ولم نجد من الفقهاء من بحث حول هذه النظرية طريق لتنصيب الفقيه للولاية، ولكن قد يقال إن ذلك هو لازم طبيعة الأمور، حيث إن الولي هو الفقيه الجامع للشرائع، فمن يجد من نفسه ذلك أنه فقيه الجامع للشرائع القيادة والولايات يمكن له أن يتصدى لهذا المنصب، لأنه بحسب الفرض منصوب من أعلى لولاية الأمر، وهو يجد في نفسه تحقق شرائع الولي، فقد تمت المقدمات الكبرى وهي الجعل، والصورة وهي المفعول بالولدان وشخصا، فله أن يتصدى على القواعد وعلى الموازين وعلى الآخرين متابعته ومعابرته، لأن الراد عليه مثلا الراد على الله، أو يجب على الأمة الرجوع إليه لأنه صار بحسب الفرض مبسوط اليد تصدى للحق. ويقال إن ذلك نتيجة طبيعية لنظرية نصب الفقيه للولاية، ونحن بالفعل لا نتحدث أيها الأخوة، وقد أشرنا إلى هذه النقطة سابقا، عن فرضية كون الأمة الإسلامية تعيش تحت هيمنة الحاكم الجائر، فإن فرضية التصدي آنذاك فرضية طبيعية، لأنه عادة في الظروف العادية، لأن المسألة آنذاك ليست تشكيلات دولة وتشكيلات حكومة مستقلة يمكن أن يتحدث فيها عن ربط للأمور، بل هناك يوجد واجب ملقى على عاتق الأمة لا بد من القيام به، ولا يتسنى لكل فرد فرد أن يقوم به كما يحلو له، بل هو من وظائف الأمة بما هي أمة، والقدر المتيقن ممن يجوز له ذلك هو الفقيه، ولا يمكن عقد مجلس من جميع فقهاء البلد أو من جميع فقهاء الأمة أو انتخاب الأمة لواحد من الفقهاء، لأن بحسب الفرض ما تعيش تحت ظل الطاغوت والانقلاب والثورة على الطاغوت، لازم ان تكون بالطرق العلنية المتعارفة في الفروض العادية فيما لو كانت قد اسست الدولة. ففرضية التصدي من واحد من الفقهاء يجد في نفسه امتيازات وقدرة على قلب نظام الحكم فرضية متعارفة، لا نجد فيها اي محذور، وان كان هناك ايضا نقول إذا يتسنى للفقهاء أن يعقدوا مجلسا ولو سريا ويتشاوروا فيما بينهم فلعل ذلك يكون من وظيفتهم، كما ليس بالبعيد، لأن هذا الأمر من الحوادث الواقعة التي يجب على الأمة أن ترجع فيها إلى كل الفقهاء. وعلى أي حال فكلامنا متنحب في خصوص نصب الولي لدولة قد أسست. نفترض أن الدولة الجائرة انهارت أو صرنا عليها وخلتنا الحكم فيها. هنا قد يقال بهذه النظرية نظرية التصدي، إلا أن هذه النظرية لا يمكن أن تصمد أمام النقد العلمي لتكون نظرية قانونية دستورية إسلامية مطبقة في نظام الحكم الإسلامي. أولا، ماذا تقول هذه النظرية لنا فيما لو تصدى أكثر من واحد في وقت واحد؟ فهل يجب على الأمة أن تتابع الجميع فيتعدد الأولياء وهو فرض أبطلنا؟ أن يجب على الأمة وعلى هؤلاء المتصدين أن يمارس الحكم كمجموع وترجع إليهم الأمة كمجموع وهو فرض الشريفة في الملك التي وردت الرواية والسيرة قائمة على ذلك الارتكاز أنها تؤدي إلى الفساد؟ وهذا باطل قد تعرضنا له سابقا وأبطلناه. أما هو حكم المسح في المقام، فلنفترض ان اثنان تصديا في وقت ان اثنين تصديا في وقت واحد، ان يقال بوجود تنازل احدهما للاخر، والحال ان كل واحد يرى نفسه الافقه الاعلى للاعلم، يرى نفسه انه لا يجوز لفاتي التنازل للاخر، ولا توجد ضابطه هنا يقينا لا في الايات ولا في الروايات ولا عند العقلاء فيما لو سلموا بأصل نظرية التصدي. لا يوجد طريق عقلاء هنا للتنازل فيما لو تصدى اثنان من دون ادخال اي عنصر اخر، عنصر التشخيص او عنصر الانتخاب او حضر الفرض. نتكلم عن التصدي بما هو فقط. اما لو عدنا الى نظرية الانتخاب فهذا عوض في الحقيقة الى الانتخاب. لو رجحنا احنا هنا الانتخاب اكثر ثم وقت الفقهاء فهذا عود الى نظرية الانتخاب، او قلنا يشخصه اهل الخبرة من شخصه من هنا فهذا عود الى نظرية التشخيص. فتقول يوجد مخرج من هذا الانتخاب او التشخيص لانه عود الى احداهما. هذا اولا. ثانيا، ما هو الدليل الذي يلزم الأمة باتباع هذا المتصدي؟ حتى لو فرض أن المتصدي شخص واحد مو اثنان، ما هو الدليل الذي يلزم الأمة باتباعه إذا لم يكن قد ثبت عند كل الأمة أو عند أكثرية أفراد الأمة أو عند بعض أفراد الأمة أن هذا الرجل يمتلك بالفعل تمام مواصفات القيادة على أحسن صورها؟ والأمة ما تستطيع بحسب الفرض أن تشخص لعمومها، لا تستطيع أن تشخص المواصفات على أفضل وأحسن حالاتها. إذا فرضنا أن المنصوب للولاية هو الأفضل الأعدل الأقدر على شؤون إدارة شؤون الأمة ورؤياها سياسيا، والأمة لا تستطيع أن تشخص، فتشك أفراد الأمة في آنذاك في أن هذا له ولاية عليه مولا وهو مطلوب بالعدم قبل التصدي، فالأدم لا ولاية له عليهم، فلا ينتظم زمام الأمة وأمر الأمة آنذاك. إلا إذا افترضنا أن هذا الشخص شخص متسالم على أنه أفقه القوم وأعدل القوم وأبقى القوم، فهو فرض نادر جدا، ولو حصل لحصل فيه تمام الطرق من التصدي والانتخاب والتشخيص أيضا بلا إشكال ولا ريب. لو وصل شخص إلى هذا المقدار من الشياع والتسالم عليه، هذا هو فرض متعارف. الفرضية المتعارفة أن يطلع الاختصاصي من الحوزة مثلا ويقول انا افقه الناس، انا اعلم الناس، انا اعلم الناس، انا افقه الناس، انا ما ادري ماذا، ويتصدع هو بالفعل. هذا هو التصدي، هو بنفسه يتصدع. هنا لا يوجد ضابط ايها الاخوه تلزم الامه به. نعم لو انه بعد ما تصدى تصدى العلماء مثلا للموافقة على الخوف ذات واحد اخر عدنا الى نوعية التشخيص من جديد، نقول بمجرد تصديه لا تثبت حجية كلامه على من لم يثبت عنده ما ثبت عند نفسه من انه افقى الناس، افقى الناس، اعلم الناس. ولا شك ولا ريب ان فريق من هذا القبيل يؤدي الى اختلاف زمام الامة وتعدد نظرتها وعدم اتفاقها او اكثريتها عليه، سلخ طريق يؤدي الى الفساد، وهو اسوأ من الشركة في الملك او سلسلة تعدد الاولياء. تمام؟ لا يخفى. نعم الذي دلت الأدلة على لزوم اتباعه هو المنصوص وهو من توافرت فيه الشروط، وهذا المتصدي ما ثبت للأمة أن الشروط فيه قد توافر، إذا لابد من طريق تعرف من خلاله الأمة أن هذه ثم معرفة وجدانية أو معرفة تعبدية أن الشروط متوافرة في هذا الشخص. هذا ثانيا. ثالثا، لا دليل لدينا من الكتاب او السنة على كفاية التصدي، حتى لو غضبنا النظر عن الاشكالين الاول والثاني، لا دليل لدينا من الكتاب والسنة على كفاية التصدي لانعقاد الولاية بالفعل لاحد الفقهاء، ومجرد ادلة النص التي سميناها في الاستدلال بطبيعة الامور لا تفي بذلك بعد ان لم يكن هو الاسلوب الوحيد ثبوتا، فقد يقال بنظرية الانتخاب كما قال بها البعض ويدعى وجود أدلة عليها، وقد يقال بنظرية أخرى وهي نظرية تشخيص من أهل الخبرة ويدعى وجود الدليل عليها من الروايات ومن سيرة العقلاء، قد يدعى. إذن ليس هو الطريق الوحيد ولا دليل عليه، إذا ليس الطريق الوحيد ولا دليل عليه فلا يثبت بمجرده ولاية لصاحبه. بعد أن اتفقنا أن الروايات لا تنصب كل الفقهاء بالفعل كما لا يخفى ولا أحدهم على إطلاقه. نعم نحن ذكرنا سابقا أننا لا نمانع فيما لو أن فقيها متميزا صار بالأمة فانتصرت على يديه، حقق الله النصر على يديه فيديها أول أياديها لا نمانع فيما لو كان هذا الفقيه متسالما عليه فبايعته الأكثرية الأمة بما فيهم أكثرية الفقهاء الذين يعتقدون طبعا بنظام الحكم الإسلامي في عصر الغيبة، وإلا عدم مبايعة من يخالف في حكم المسألة لا يعد وهنا ولا طعنا في المسألة. كما لا إشكال ولا ريب في هذا الأمر، وعليه فأصل نظرية التصدي سنخ نظرية، وإن توهم في بداية النظر أنها هي مقتضى طبيعة الأدلة ومقتضى كون الفقيه والمنصوب، إلا أنها سنخ نظرية لا تنتهي إلى محصل كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ثم إن بعض المحققين فهو الشيخ الآملي في كتابه ولاية الفقيه ربما جعل مسألة انتصاب الولي هنا للدولة من قبيل الواجب الكفائي بعد إيمانه بأن كل فقيه منصوب لذلك، مو خصوص الأفقه، كل فقيه منصوب للولاية فهو من قبيل الواجب الكفائي، إذا تصدى له أحدهم فقام به سقط عن الباقي. ونظير أيضا مسألة القضاء بين المتخاصمين أو إقامة حج على من وجد عليه الحج، إذا تصدى لها من يقوم بها سقط عن الباقين. فهنا وإن كان المنصوب عدة من الفقهاء ولكن يعني المنصوب كل من تميز بالفقاهة، ولكن بعد إيماننا أنه لا يجوز إلا لواحد أن يمارس قضية الحكم بالفعل، فهم قبيل واجب الكفائي، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين. ونتيجة ونظير مسألة القضاء، ونظير أيضا مسألة الأب، ولاية الأب والجد أيضا يمثل بها نفس الشريعة، فإن رعاية مصلحة الابن واجب كفائي عليهما، إذا تقدم لها الأب سقط عن الجد، وإذا تقدم لها الجد سقط عن الأب، لأن ولايتهما ولاية عرضية حسب الفاصل. هذا الكلام أيها الإخوة أظن أنه قد اتضح عدم صحته، وأن مسألة الولاية تفرق عن الواجب الكفائي في القضايا الفردية، وتفرق عن مسألة القضاء، فإن مسألة القضاء لا حرج أصلا في تعدد القضاة باختلاف الوقائع، وولاية الأب والجد أيضا لا حرج في تعددها باختلاف الوقائع، بينما لا إشكال ولا ريب في أنه في باب الولايات يوجد حرج ومنع عن تعددها أولا، وثانيا في مسألة القضاء إذا شخص المتخاصمان كون الشخص فقيها جاز لهم التقاضي إليه في مسألة فردية، بينما في مسألتنا لا بد وأن تشخص الأمة كلها ذلك. وكذلك اتضح أنه ليس كل شخص فقيه هو له الصلاحية أن يكون عالم بالفعل، بل لابد وأن تتوفر فيه شروط عديدة، منها أن يكون الأميس الفقاهي أيضا، مو مطلق الفقيه كما تقدم الاستدلال على ذلك بالسيرة وبالارتكاز المؤيدان ببعض النصوص الإسلامية كقوله تعالى فمن يهدي إلى الحق أحق بإلغاء الخصوصية كما تقدم تفصيلا في محله. وعليه المسألة ليست بهذه البساطة ولا بهذه السذاجة من البحث حتى يقال بأن الفقيه ينتصب للولاية بنحو الواجب الكفائي، ويأتي على هذا المحقق كل إشكالات الثلاثة المتقدمة على قضية التصدي، فلو أن إثنان رعيا واجبهما الكفائي ذلك بالفعل فما هو الحل؟ ثم لو أن الفقيه رأى واجبه الكفائي لكن الأمة لم تشخص أنه فقيه، وليس من شأن الأمة أقول أن تشخص أنه فقيه لأنها لا تعرف الفقهاء وموازين الفقهاء حتى تعرف أنه فقيه أو ليس بفقيه. وهكذا كل الإشكالات المتحدثة تتأتى هنا. إذا هذه النظرية ليست نظرية صحيحة عملية يمكن المصير إليها والبناء عليها. النظرية الثالثة وهي النظرية الصحيحة بحسب نظرنا هي نظرية التشخيص من أهل الخبرة، وهذه النظرية تتردد في كلمات بعض المحققين، ولعل مراد الكاتبين والباحثين في دستور الجمهورية الإسلامية هو هذا، وإن كان بعض عبائرهم يوحي لغيره، بل بعض مضمونه القانوني يحيي بغير هذا، لأنهم جعلوا الخبير ينتخب من الشعب انتخاب، عبروا بالانتخاب من الشعب، ثم دخلوا في مفارقة خاصة لعلنا نشير إليها في محل من المحل، أو نرجئها إلى الدراسة الدستورية، لأنه بعد نهاية الدراسة المبدئية لا بد من دراسة دستورية على أساس هذه المباني، وهناك لعله يكون هناك بحث مقارن يشير إلى بعض الدساتير التي نظرها بعض المفكرين الإسلاميين، وآنذاك طبعا بطبيعة الحال أهمها دستور الجمهورية الإسلامية، ويوجد دستور مقترح من السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، وربما وجدنا أيضا كلمات أخرى لغيرهم من المحققين. على أي حال النظرية الثالثة نظرية التشخيص من أهل الخبرات، ودعوى أن محل كلامنا من موارد وجوع الجاهل إلى العارض، وهذه النظرية لم نجد أيها الإخوة من بحثها على أساس المتدنيات في نظرية ولاية الفقيه كرأس للدولة الإسلامية، وعليه فلا بد لنا من البحث عنها بالمقدار الذي تساعد عليه الأدلة، وإن كنا نعترف من بداية الأمر أننا نفقد النص الخاص والعام الخاص الذي يرتبط بهذه المسألة. نحن نص خاص لا في الآيات ولا في الروايات ولا في الإجماعات، بل في كلمات شيء صناعي يرتبط بهذا البحث بخصوص وأنه كيفية انعقاد الولاية للوالي على أساس التشخيص. لكن هناك مقدمات موضوعية للبحث لابد من لحظها يا إخوان، وهي في تقدير مسلمات بيننا ومسلمات عند كل الباحثين. هذه المقدمات الموضوعية أمور عديدة نحن اخترنا صياغتها في ثمانية أمور لابد من ملاحظتها وعلى أساسها لابد من التكلم في المسألة. الأمر الأول أن ولاية الفقيه في عصر الغيبة تختلف عن ولاية الإمام المعصوم عليه السلام في عصر الحضور، من جهة أن الإمام عليه السلام معين بشخصيته الحقوقية والحقيقية، بينما الفقيه لم يعين إلا بشخصيته الحقوقية. فهذه أول ثغرة في ولاية الفقيه بالقياس إلى ولاية الإمام المعصوم عليه السلام، وهي أن الإمام المعصوم معين بتمام حياته وحيثياته، شرائطه معينة من الحكمة وغيرها، وشخصه معين. الإمام بنص الشارع هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعده أيضا الإمام الحسن عليه السلام وهكذا. بينما في نظرية ولاية الفقيه المعين هو الشرائط، الفقاهة والعدالة والقدرة على إدارة شؤون الأمة. هذه في الحقيقة أول ثغرة في نظام ولاية الفقيه تحتاج إلى مرد، طبعا بالقياس إلى ولاية المعصوم التي عليها أسس الفساد تحتاج إلى مرد هذه الثغرة. الأمر الثاني، وهذا أمر مسلم ما أحد يشك فيه، الأمر الثاني أن الإمام المعصوم عليه السلام لا يتصور فيه فقد الصفات التي تخوله للقيادة، يعني بعد أن كان قد اتصف بها لا يتصور فيه فقد الصفات التي تخوله للقيادة من قبيل الانحراف والفسق والجنون والعياذ بالله أو غير ذلك مما يقضي على شخصيته الحقوقية، بينما كل ذلك متصور في الفقيه المنصوب في عصر الغيبة. الفقيه مهما بلغ من العدالة يمكن أن العياذ بالله يفسق، مهما بلغت الفقاهة يمكن أن يفقد فقاهته، مهما بلغت العلم والحلم يمكن أن يجد نتيجة حادث معين، بينما المحصوم محصوب من كل ذلك على ما دلت عليه الأدلة عندنا. هذه الثغرة إذا القضية مو بس أنه أول مرة يكون الشخص الولي، الولي يحتاج إلى متابعة دائما علّه يفقد صفة من صفاته، والعياذ بالله على أي حد وهو معصوم، فأنا بلغ أن يصدق وهو معصوم، قد يظل قد يزل، بل عن من باعوث آتيناه آياتنا فانزلخ منها، أعوذ بالله. الأمر الثالث، هذه أمر الثغرة مهمة انصافات، يعني القضية مو بس في انتصاب الفقيه عندنا ثغرة، أيضا في بقائه في منصبه عندنا ثغرة تحتاج إلى ملء ومتابعة دائمية. الأمر الثالث أن الخلع لا وجود له في ولاية المعصوم عليه السلام. شنو يعني الخلع؟ بسيط، بل الإمام اللاحق معين بالنص بمجرد شهادة الإمام السابق عليه السلام، ما عندنا شيء اسمه الخلع في ولاية الإمام المعصوم، بمجرد أن يحصل خلل في ولاية الإمام المعصوم بفقد الإمام شخصيته الحقيقية، هذه المرة الأمر الثالث، الشخصية الحقوقية والحقيقية للإمام اللاحق معين مباشرة تلقائيا يطير مكانه، بينما في ولاية الفقيه الأمر كذلك ليس كذلك. في ولاية الفقيه يمكن تصور الخلل في منصب الولي، كيف؟ بأن الوالي الأولاد توفي فجأة اخترب، وبعد الدولة ما فيها والي بالفعل، تحتاج الى ان يتعين الوقت. قابل انت تقولون بالتشخيص، تقولون بالتطبي، تقولون بماذا؟ نحتاج على اي حال الى طريقه نؤمن به وتؤمن به الأمة على اساس اتباع فقهائها، لان مثلا فقهية مو بيد الأمة، بيد الفقهاء. شو لاحظ مئة هنا انه كيف يتصل الولي، كيف يصير منصوبا على هذا؟ لا اشكال ولا غير، لان الخلق متصور، فيمكن فرض خلق المنصب في الفقيه بموته، ويحتاج التعيين الى الاستئناف من جديد. وقد ياخذ هذا الفرصة يوم يومين ثلاثة ما معلوم. اذا الخلق متطور في ولاية الفقيه، وغير متطور في ولاية المعصوم عليه السلام. الامر الرابع ان المعصوم عليه السلام بمقتضى عصمته الواجدة لا يحتاج الى الرقابة على افعاله واعماله، بل هو الرقيب على الخلق اجمعين تكوينا وتشيعا. بينما الولي الفقيه مهما فرض تضفر الصفات فيه باحسن حالاتها، فهو لا يصل الى درجة العصمة، فيحتاج الى الرقابة كي لا يقع في الخطأ او الخطيئة، لكون ذلك ممكنا فيه. يمكن او لا يمكن؟ يمكن ان يقع في خطأ فظيع، هل هو مو معصوم؟ بس حتى اذا لا يقع في الخطيئة، قد يقع في خطأ فظيع جدا، فيأمر الامة بامر فيه هلاكها والعياذ بالله. عادة ما يحصل، لكن امكانية الصهولة موجودة، في المعصوم ما موجود هكذا شيء. حتى هذا الامر الرابع قد يعد فرعا من الامر الاول يا اخوان، كما تقدم، فرعا من الامر من الامر الثاني، مو من الامر الاول، فرعا من الامر الثاني. الامر الخامس، الامام المعصوم عليه السلام توفر الشروط للامامة فيه قطعية التحقق واقع. بمعنى اننا نحن نقطع بوجود الشخصية الحقوقية في ابن المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفي الامام الحسن وفي الامام الحسين، فنحن كشفنا الحكم الواقع هنا، الصفات واقعا كشفنا، وما لم نصل الى اليقين بها لم تثبت امامة الامام عليه الصلاة والسلام، وقد ثبتت بحمد الله لائمتنا الاثني عشر، عجل الله تعالى فرج اثرهم وجعلنا لتراب مقدم الابتداء. ولكن الولي الفقيه ليس كذلك، فقد يشتبه في تشخيصه. اذا قلنا بالانتخاب قد يشتبه في الانتخاب، اذا قلنا بالتصدي قد يتصدى من يوجد من هو افضل منه، اذا قلنا بالتشخيص ايضا من اهل الخبره قد يشتبه في تشخيصه، فيظهر عدم صحة التشخيص، إما لظهور فقده لبعض المواصفات والشرائط. إحنا ظننا أعدل الناس، بعدين تبيننا هذا الرجال شوية هلبل، شيء من الفسق والعياذ بالله، فإن عنده بعض المخالفات، وإن كان ظهره فقيه وزين عظيم ما أدري ماذا، أو فقده لبعض الصفات بعد أن كانت موجودة. مرة فيه او لتفوق غيره عليه فيه الصفات بحمد الله، فيه العدالة، فيه الفقاهة، فيه القدرة، شخصنا انه هو الافضل والاصدق، ثم بعد ذلك ظهر لنا انه من اول الامر يوجد الانتباه، كان هناك من هو افضل منه، او كان هناك من هو اقدر منه على ادارة شؤون الامة واعظم منه، هذا ممكن او مو ممكن. على اي حال مجلس الخبرة غير معصوم فضلا عن الامة، اذا قلنا بانتخاب الامة كما قال بعض المحققين. وعلى هذا الاساس اذا قلنا بان المنصوب هو الافصح الاعدل الاقدر، يظهر ان هذا الفقيه مو فقيه، اذا الشرائط تشخيصها ظاهري، اشتراطها واقعي، لكن تشخيصها دائما ظاهري، بينما في المعصوم عالم الاثبات وعالم الثبوت واحد. وفي مثل هذه الحالات نحتاج الى تبديل الولي، اذا ما كانت هناك مفسده اعظم للامه بعنوان ثانوي بالعنوان الاولي، يجب ان يحل في هذا المحل ان هو اعلم الناس واقدر الناس عليه واعتذر الناس. الامر السادس، المعصوم عليه السلام في حال وجوده هو الامام والولي، ولا ينتهي امد ولايته الا بشهادته، لانه ما دام موجود معنى معصوم عليه افضل صلاة السلام، وما دام موجود واكمل الخامس في تمام الصفات، هذا شبيه بالخامس لسفر القادمة. بينما وتوافر الصفات فيه في المعصوم دائما في اعلى درجات، ما يتصور لها تنزل ابدا، ما يتصور تطاول لغيره عليه، حتى اذا جاء المعصوم الثاني ما يتصور تطاول. بينما في النبي الفقيه حتى لو كان تشخيصنا صحيحا او انتخابنا كأمة صحيحا او تفقد وتابعناه وكان صحيحا، مع مرور الزمن قد يتغير الحال، وقد يخرج في الأمة من فقهائها من يصبح اعلم منه بكثير واقدر منه ايضا بكثير، هو بعض صفات نفسها يا اخوان. انا فقط عن الخامس، مو انه اخطأنا في التشخيص، لا اخطأنا في التشخيص، لكن بعد 10 سنوات منه ظهرت نموذج فريد في الفقهاء اخطأ بكثير واعلم، وهذا طرد عملي يمكن وقوعه ومحققه خارجا. وعندنا في تاريخنا بين اعظم فقهائنا بعض التلاميذ الذين فاقوا اساتذتهم في حياه اساتذتهم، وبدرجات عاليه فاقوا اساتذتهم بالعلم، فضلا عن بقية الصفات القدرة والعدالة وما نظر ذلك. في مثل هذه الحالة نحتاج إلى تغيير الولي وبوضع الشخص في موضعه في وضع هذا الجديد، طبعا إلا إذا طلع عنوان ثانوي ولو أن الأمة قد مطرت ابن الجليل أنا تعودت على القليل، في عناوين ثانوية، الكلام الآن في العناوين الأولية. الأمر السابع أن حالة خلع القيادة في غير المعصوم التي أشير إليها في الأمر الثالث تحتاج إلى ملء اضطراري ريثما يشخص القائد الجديد أو ينتصب على الحل ولو بالانتخاب، فإن تشخيصه قد يحتاج إلى شيء من الوقت. في بعض الحالات إذا قلنا مثلا مجلس خبرة، فمجلس الخبرة يحتاج إلى التباحث أسبوع أسبوعين إلى أن يشخص الولي الجديد، يعني مثلا هو مسألة سهلة وبسيطة وساذجة، ومو دائما هل يوجد شخص متميز على البقية في نظريات الخبرة وأكثريتهم أو في نظر أكثرية الأمة، قد يصير بعد انعدام الولي الأول وفقدانه حالة من الهرج والمرج في الخارج في النظام، حتى لو قلنا بانتخاب الأمة فلا يتسنى الانتخاب بالمعنى، حتى لو قلنا وسلمنا نظريات الانتخاب، في مثل هذه الحالة نحتاج إلى مدى اضطراري للمنصب، هذا ما موجود في الإمام المعصوم، في الإمام المعصوم تشريعا المنصب فورا حاضر للإمام اللاحق، ولا يتصور خلق أصلا وأبدا في نصب المعصوم. هنا نحتاج إلى من يقوم بواجب الولاية على الأمة حكمة ريثما يشخص الولي الجديد. الثامن، الأمر الثامن، القائد المعصوم عليه السلام لا يحتاج لاتخاذ القرارات الصائبة إلى الاسترشاد من أحد، بل هو عقل الكل كما هو واضح. بينما الولي الفقيه لا يمكن له إدارة شؤون المجتمع الإسلامي من دون الاستشارة في مختلف المجالات، سواء ما يرتبط بالفقهية الإجرائية يعني تنزيل الأحكام الكلية على موضوعات الخارجية، وما يقدر هو يشخص كل شيء في المجتمع الإسلامي من مصالح ومفاسد، سواء ما يرتبط منها بالمصالح الزمنية الجزئية كشق الطرقات وما ناظرها، أو ما يرتبط بمسائل جذورها فقهية أيضا. يقينا شخص واحد في مجتمع كبير، خطوة احنا القائد لكل الامة الاسلامية، مو لرقعة واحدة من رقاع البلاد الاسلامية 50 أو 60 مليون، لا اشكال ولا ريب اصلا في انه يحتاج الى مجالس الخبراء في الاقتصاد في العسكر في مختلف مجال تخطيط المدن في الامور الصحية، في كل هذه المجالات تحتاج الى مجالس، السبب المعصوم لا يحتاج لأحد أصلا في كل هذه الموارد، طبعا يحتاج إلى من يمارس عمليات القتال خارجا. أما الإمام المعصوم عليه السلام وإن استشار وإن أخذ الاستشارة من الآخرين، لكن لا من قبل الاسترشاد، الاستشارة في المعصوم ليست استرشادا، فإن الرشد كله عنده وكلهم محتاجون إليه وهو مستغن عن الجميع. هذه أمور ثمانية أساسية في نظرنا تشكل فوارق مهمة بين ولاية المعصوم وولاية غير المعصوم. هذه الأمور الثمانية في الحقيقة هي ثغرات في ولاية غير المعصوم، ولذلك نحن كنا دائما نعبر أن ولاية غير المعصوم بدل اضطرار عن الإمام المعصوم، وإلا في الأساس لابد أن يكون الإمام والولي الأعظم معصوما. إذا كان هكذا فلا بد لنا أن نشق خلق هذه الأمور بتمامها في عملية جعل الولاية للوالي، وأهمها كما رأيتم في مسألة رأس الحكم كيفية إيطاله إلى سنة الحكم والإشراف على أن يبقى متصفا بشخصيته الحقوقية، لأن المنتصب هو الشخصية الحقوقية بحسب القاعدة. وبهذا اتضحت أهم الفوارق بين قيادة المعصوم وغيره، وهي في الحقيقة كما أسلفنا فقرات لا بد من تجنبها وملء النقص فيها، وهو أمر حساس وبالغ الخطورة في ولاية الولي غير المعصوم. وعلى هذا الأساس، وحيث إن الإمام عليه السلام في التوقيع الشريف أرجع الأمة في الحوادث الواقعة جميعها إلى رواة الحديث وهم الفقهاء كما أسلفنا، والتي منها من هذه الأمور الواقعة أو الحوادث الواقعة مسألة الحكم والدولة بكل شؤونها، ومن شؤونها تعيين الوالي في شخصيته الحقيقية، أما شخصيته الحقوقية معينة من أعلى، بعد أن كانت شخصيته الحقوقية معينة من قبل الله سبحانه وتعالى على أساس الأدلة على لسان الباري عز وجل في القرآن أو على لسان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن الذي يظهر لنا من النص الشريف أن مسألة الحكم شأن خاص بالفقهاء يجب على الأمة تسليمه إليهم، ولا بد أن يحسن بكل أموره ومنها تعيين الولي في دائرتهم في دائرة الفقهاء، وأن الأمة لا علاقة لها بهذا الشأن على المستوى القانوني والحقوقي الشرعي. ويبقى هناك فروع تفصيلية شيئا ما تحتاج إلى البحث، ونبين كيف أنه من خلال إرجاع الأمر إلى الفقهاء وتصدي الفقهاء له كيف تسد كل الثغرات السابقة المبينة في الأمور الثمانية السابقة إن شاء الله تعالى، وبشكل دقيق وحافظ لفائدة وكرامة الشرع والشريعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.